بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، والأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب الوصية بالنساء. اقرأ يا عبد العزيز. طب اقرأ الباب الذي بعده، باب الطلاق.
قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. قال: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، أي لم تخنه أبدا. وحواء بالمد روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سميت حواء لأنها أم كل حي. قيل إنها
يعني كل الأحياء تبع لها، وكأنهم استمدوا الحياة منها. نعم.
قيل إنها ولدت لآدم 40 ولدا في 20 بطنا، في كل بطن ذكر وأنثى.
يعني أن الله سبحانه وتعالى شاءت قدرته أن تنجب حواء هذا القدر من الولد لحكمة، وهي أنه كان يزوج الولد من البطن، يزوج الابن من البطن للبنت من البطن الثاني، حتى تكاثر أبناؤه وكان منهم بني آدم. نعم.
قال: واختلفوا متى خلقت من ضلع آدم، فقيل قبل دخوله الجنة فدخلاها.
نعم. لأن الله تعالى قال: ويا آدم ادخل أنت وزوجك الجنة، مما يدل على أنها كانت موجودة قبل دخول آدم الجنة. نعم.
وقيل في الجنة. قال القاضي عياض رحمه الله: ومعنى هذا الحديث أنها أم بنات آدم، فأشبهنها ونزع العرق لما جرى لها في قصة الشجرة مع إبليس.
يعني نزع لها العرق في أنها يغتغل شهوتها على عقلها حيث تمكن الشيطان من الوسوسة لها بأن تأكل من الشجرة لأنها هي مصدر الخلود، وبهذا أثرت على آدم عليه السلام فأكل من الشجرة هو وإياها. نعم،
فزين لها أكل الشجرة فأغواها، فأخبرت آدم بالشجرة فأكل منها. قوله صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم، وبفتح الياء والنون وبكسر النون والماضي، والماضي منه خنز،
يعني الفعل يخنز.
نعم،
على وزن يفعل، وفعله في الماضي فعل، خنز يخنز بمعنى أنه يتعفن ويفسد، وذلك لحفظه أكثر من وقته، ذلك أن الله سبحانه وتعالى كان قد من على بني إسرائيل أن أنزل عليهم المن والسلوى، فكانت السلوى طيور يأكلونها والمن حلوى يأكلونها، فبدأوا يجمعونها ويكنزونها ويخنزونها إلى أن فسدت وتعفنت، فجرت هذه السنة في الأطعمة التي تجمع وتوضع في مكانها غير المناسب إلى أن تفسد. وأول من فعل ذلك بنو إسرائيل، فنسب هذا الأمر إليهم في إفساد الطعام وتعفينه. نعم،
قال: والماضي منه خنز، بكسر النون وفتحها خنز،
خنزا بكسر النون
وبفتحها خنز،
وبفتحها خنز وخنز،
خنز. نعم، ومصدره الخنز والخنوز، وهو إذا تغير وأنتن. قال العلماء: معناه أن بني إسرائيل لما أنزل الله عليهم المن والسلوى نهوا عن ادخارهما، فادخروا ففسد وأنتن، واستمر من ذلك الوقت، والله أعلم.
نعم،
وقال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الطلاق.
قال: كتاب الطلاق، يعني الكتاب الذي نجمع فيه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الطلاق. والطلاق المراد به التسريح المرأة بعد العقد عليها وتركها بعد العقد عليها والتزوج بها.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء.
وهذه هذه العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء بما جاء في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات عدتهن. والطلاق هو فسخ النكاح بين الرجل والمرأة. والطلاق كما يقول الفقهاء تعتريه الأحكام الخمسة، فتارة يكون حراما وهو إذا طلقها في طهر مسها فيه أو طلقها وهي حائض، وتارة يكون الطلاق مباحا، وتارة يكون الطلاق مندوبا، وتارة يكون مكروها، وتارة يكون واجبا، خصوصا إذا كان فيه ضرر يلحق بالمرأة والرجل إن أمسكها ألحق بها الضرر فيجب عليه أن يطلق. والطلاق كما يقول الفقهاء منه طلاق السنة وطلاق البدعة. أما طلاق البدعة فأن يطلقها وهي حائض أو يطلقها في طهر مسها فيه. وأما طلاق السنة فأن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه ويطلقها وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه، أو يطلقها وهي حامل يطلقها وهي حامل. أما إذا كانت يائس أو كانت صغيرة قبل البلوغ فهذه لو طلقها بعد المس فلا شيء فيه ويعد من طلاق السنة. أورد في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته في طهر طلق امرأته وهي حائض ولما سمع عمر بذلك يعني غضب من فعله فشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، يعني بحيث إنه لا يطلقها في طهر جامعها فيه ولا يطلقها وهي حائض، بل يجب أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه. هذا هو الطلاق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وأوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. أما الطلاق في غير هذه الأحوال كأن يطلقها وهي حائض أو يطلقها في طور مسها فيه فهذا هو طلاق البدعة. أما إذا كانت المرأة حاملا فلا بأس بأن يطلقها لأن عدتها لا تتغير ما دامت حاملا، ولأن عدة الحامل وضع الحمل كما قال جل وعلا وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأما اليائس والصغيرة فهؤلاء أيضا لو طلقها
فإن وطئها أو معاشرتها لا تغير من وقت الطلاق، كما قال جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فهؤلاء يعتددن بالأشهر ثلاثة أشهر عدتهن، ولذلك لا يؤثر أمر وطئهن على العدة، بخلاف المرأة الحائل فإنها تتأثر إذا وطئها وهي حائض، وتتأثر إذا وطئها في طور جامعها فيه، حيث تتضرر بطول العدة. لذلك نهي الرجال أن يطلقوا المرأة الحائل أثناء الحيض أو في طهر مسها فيه. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته وهي حائض، رفع عمر رضي الله عنه أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوجب عليه أن يردها، قال: مره فليراجعها حتى إذا طهرت فليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. فعرف بهذا أن الحائل لا تطلق إلا إذا طهرت. اقرأ.
قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح، واللفظ ليحيى. قال قتيبة: حدثنا ليث، وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وزاد ابن رمح في روايته: وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك.
يعني إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرى أن هذا الطلاق في حالة الطلاق الرجعي، يعني في وقت الطلاق الذي يمكن للرجل أن يراجع فيه المرأة، بأن يكون قد طلقها طلقة واحدة أو طلقتين. أما إذا كان الطلاق بائنا بأن طلقها الثالثة أو طلقها ثلاثا، فإن الطلاق ينفذ ولا رجعة لها، ويكون قد ارتكب معصية بهذا الفعل الذي فعل، وهو أن يطلقها وهي حائض. قالوا إن كنت طلقت وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصي
إيش؟ إيش من نحن في هذا؟ إيش نبغابه هذا؟
نبغاك تدلنا شو هنا؟ شو هنا؟ لا تشوف
ايش تبغى بهذا؟ نعم السلام
شيخنا بغينا نسأل واحد سؤال
هذا تروح باب 12 هناك
ده؟
ايوه ايش سؤالك؟
دير عملية بتاع الزعاج بولي كل شيء العمرة من قشن لابس الميلة انتاعي باش نحسن الفدية انتاعي وش يلزم
البس اختصر والبس الازار حدك ما يضر اي
شيء ما نبديش فدية ما نبديش عليها
ما يضر البس هو ولا شيء عليك
ما يحفظ مش لا اسمح لي
عليك آه نعم
قال وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك.
وهذا الحديث يدل على أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرى أن من طلق امرأته وهي حائض فإن الطلاق يقع وأنها تحسب عليه تطليقة. نعم.
قال مسلم رحمه الله جود الليث في قوله تطليقة واحدة.
نعم
جود أشياء
يعني أن هذا الكلام الذي ذكره في هذه المسألة يعني أبان فيه بيانا واضحا في أن الطلقة طلقة المرأة الحائض تقع على المطلق.
قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض فذكر ذلك عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
يعني أن تطلق وهي في طهر لم يجامعها فيه. وقصة عمر رضي الله عنه أو قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان تزوج امرأة وأن أباه عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلب منه أن يطلقها لأمر وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يحبها ولم يرغب في تطليق طلاقها فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى أباه لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أمره أن يطلق امرأته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمر أطيع أباك وطلق امرأتك. ولعله هذا الذي حدث أن طلقها وهي حائض ولما علم عمر رضي الله عنه بحالها رفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيضها ثم تطهر ثم إن شاء طلقها كما أمر، لأن هذه هي العدة التي أمر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها.
واحدة اعتد بها يعني حسبت عليه تطليقة.
اعتد.
وفي كثير من الروايات وعدت علي تطليقة. نعم.
قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر قول عبيد الله لنافع،
يعني روى الحديث دون أن يذكر الزيادة ما شأنه هذه التطليقة، فقال إنها عدت عليه. لا.
قال ابن المثنى في روايته: فليرجعها. وقال أبو بكر:
فليرجعها،
أي فليرجعها
أو فليراجعها
في بعدها. وقال أبو بكر: فليراجعها.
نعم.
قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال: فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنين؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها،
يعني أن يراجعها لأنها في طلاق الرجل
يرجع.
نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك. قال: وحدثني عبد بن حميد قال: أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا محمد وهو ابن أخي الزهري عن عمه قال: أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله. وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها نعم.
وفي بعض الروايات جاء قوله أن عمر لما رفع أمر عبد الله بن عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيلعب في كتاب الله وأنا بين أظهركم؟ ثم أمره أن يراجعها. نعم.
فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري بهذا الإسناد غير أنه قال قال ابن عمر رضي الله عنهما فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها.
نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا.
طاهرا أو حاملا.
أو حاملا. نعم. قال وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك.
كل هذا يؤكد على أن الطلاق طلاق الحائض يعني منهي عنه.
قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال مكثت 20 سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته 3 وهي حائض فأمر أن يراجعها فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير ابن جبير الباهلي وكان ذا سبت فحدثني أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض فأمر أن يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه أو إن عجز واستحمق
أو إن عجز واستحمق.
نعم.
يعني ما دام أنه عجز عن معرفة الحق واستحمق وطلقها وهي حائض لذلك حسبت عليه.
قالوا
أن السؤال سأله يعني ما الحكم لو فعل الإنسان ذلك بحماقة وعجز عن المعرفة أتحسب عليه لأنه يسأل فقال حسبت عليه. نعم.
قال وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأمره
أن يراجعها يعني.
نعم. قال وحدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب بهذا الإسناد وقال في الحديث فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع. وقال يطلقها في قبل عدتها، في قبل عدتها
يعني مستقبل العدة وهي أن تكون طاهرا من غير جماع.
قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية عن يونس عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رجل طلق امرأته وهي حائض فقال أتعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره أن يرى أن يرجعها ثم تستقبل عدتها. قال فقلت له إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال فمه.
قال مه فمه
فقال فمه أو إن عجز واستحمق
يعني نعم
فمه يعني نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سألت يونس بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها. قال فقلت لابن عمر
أفحتسبت بها لا.
قال ما يمنعه؟ أرأيت إن عجز واستحمق
يعني أنها حسبت عليه كما جاء في الروايات الأخرى الظاهرة. نعم.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن امرأته التي طلق
فقال يعني طلقها وهي حائض.
نعم. فقال طلقتها وهي حائض فذكر ذلك لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها. قلت
يعني في بداية طهرها. نعم.
قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض؟ قال ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت.
يعني وإن كنت وقع مني عجز وحماقة في أني طلقتها وهي حائض إلا أنها حسبت علي تطليقة. نعم.
قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال مره فليراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها. قلت لابن عمر أفحتسبت بتلك التطليقة؟ قال فمه.
يعني فلماذا لا أحتسبها؟
كأنه أنكر عليه هذا السؤال. نعم.
قال وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حا قال وحدثنيه عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أن في حديث في حديثهما ليرجعها وفي حديثهما قال قلت له أتحتسب بها قال فما
يعني فلماذا لا أحتسب بها
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم
خلص
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يسأل عن رجل طلق امرأته
يسأل نعم
أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال أتعرف عبد الله بن عمر قال نعم قال فإنه طلق امرأته حائضا فذهب عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها قال لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه قال وحدثنا
والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد الحمد لله رب العالمين.